وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا الليلة عن تصريحات البابا وما وراء هذه التصريحات. وقبل أن أبدأ، هو رمى دين المسلمين بأنه لا يحترم العقل وأنه يناقض العقل، ورمى النبي صلى الله عليه وسلم الكريم بأنه ما جاء إلا بالأشياء الشريرة. فأنا كتبت بعض الأبيات في الرد على البابا، سأقرأها كمثل للمحاضرة. فقلت: منطق العقل يقول: أيها الباب الجهول، إنما الواحد رب ليس للرب مثيل، ليس يولد للإله، قد قضى هذا الدليل، خالق الكون على واحد فرد فعول، ليس عيسى خالقا إنما عيسى رسول، كيف يخلق نفسه؟ كذبت هذا العقول، كيف رب يولد؟ إن هذا مستحيل. نزل الرب تراه، يعني في عقيدتهم، نزل الرب تراه مريم العذراء البتول، وتوى في أحشائه مدة الحمل تطول، ثم في غمر المخاض خرج الرب ضئيل يرضع الثدي كما يرضع الطفل النحيل. وهو رب خالق، عنده في نفس الوقت هو الرب، هو الإله، وهو رب خالق واهب الرزق جليل، هو واهب الرزق وهو يرضع. ولماذا كل ذا؟ لماذا فعل الرب كل هذا؟ ولماذا كل ذا؟ وتملقنا الذهول. فحكوا، يعني السبب هذا كله عندهم في عقيدة النصارى، فحكوا أن الإله جاءه الحزن الطويل ورأى الناس عصوا، يا ترى كيف نستفيد؟ يعني كيف نخلص بني آدم من هذه الذنوب؟ فاهتدى أن يستدي ابنه صلبا قتيلا، قال حل أن يذهب ابني فداء لخطايا بني آدم. هذه عقيدة النصارى. ولماذا كيف يا ترى كيف يزول ذنب كل المجرمين ودم الابن يسير؟ يعني ما هذا التناقض؟ ما علاقة ذنوب الناس بسيلان دم ابن الإله؟ منطق البابا كذا، وعلى الناس الفضل. لهذا البابا عقله عجبا، ماذا نقول؟ فدين النصارى يا أخوان قائم على ما تضمنته هذه الأبيات من التناقضات القبيحة في منطق جميع العقول، لأنه قائم على التثليث وعلى التضحية والفداء وعلى الدينونة. والتثليث هو كما قال أحد المستهزئين بدين النصارى، وليس هو دين عيسى بن مريم عليه السلام، يقول: إذا كان الإنجيل هذا صحيح أنه نزل من الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هذا أحد المفسرين الأوروبيين في القرن السابع عشر، يكون الله تعالى راتب في مادة الحساب، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، لأن معنى أنه قال واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، وهذه هي عقيدة النصارى. بينما لا يمكن أن يكون الواحد مع الواحد مع الواحد إلا أن يكون ثلاث. والثاني اللي هي كما ذكرت التضحية والفداء، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما رأى آدم عصى ثم انتقلت المعصية هذه إلى بني آدم حزن لذلك، ولم يجد سبيلا لأن يكفر عن خطايا بني آدم إلا بالتضحية، أن يأتي ابنه الوحيد فيسدي نفسه، ينزل من السماء ويقتله البشر، وبعد ما يقتله البشر يكون مقتله فداء لجميع الخطايا ويغفر عن بني آدم جميع ذنوبه. والحقيقة أنه لم يسمع شيئا سوى أنه زاد على جرائم البشر أعظم جريمة، ولأنه قتله الإله وقتله ابن الإله، فكيف يزيد الجرائم هذه الجريمة الشنيعة ثم يكون ذلك تكفيرا للذنوب؟ والدينونة هي أنه من لا يؤمن بهذا، من لا يؤمن بهذه العقيدة، فإنه لا يمكن أن يكون نافيا. جميع بني آدم يذهبون إلى الجحيم إلا إذا آمنوا بهذه العقيدة، عقيدة الفداء والتضحية. فجميع إذن أصول هؤلاء النصارى الذين يمثلهم هذا البابا كلها متناقضة مع العقل ومع المنطق، ومع ذلك جاء يتطاول على ديننا ويتهم ديننا أنه لا يحترم العقل وأنه يناقض العقل والمنطق. كذلك قلت القصيدة الثانية أقرأها عليكم: البابا هيج من أعماق وجداني شيئا قديما بنفسي كان أهداني، أشاعها رمز تحقير لأمتنا. يعني قصة تحقير أمتنا بهذا الكلام اللي قاله، ترى ليس له قيمة أكاديمية، وإنما كان يلقي محاضرة تنتقى انتقاء مقصودا ومخصوصا من كلام قديم ينتقد ويذكر ويحقر أمتنا. أشاعها رمز تحقير لأمتنا، مما بهم حل من ذل وخسران، ولولا ما فيهم من الذل ما تجرى عليهم. يا قوم إن بني الصلبان تشتمنا وتشتم النور من علياء عدنان، محمد سيد الأحرار قدوتنا وسيد الناس من عجم وعربان، وتشتم الدين والقرآن معلنة الحقد والبغي في كبر وخسران. أيترك العود من عجز ومن خور يخوض في الكفر في زهو وطغيان، قلب الملامح في أنفاس نجس كأنه القرد في مسلاخ إنسان. لا تحسبوني عليها هالكا غدر، وإن يكن غضبي في القلب أدماني، إن ساءني الدهر يوما سرني لغد ما دام يبعد عن ديني وإيماني. يعني لن نهلك بسبب هذا، لأن الدهر يصيبنا بالبلاء يوما ويأتينا بالمسرات يوما ما دام بعيد عن ديننا وإيماننا، فإن تسلط الأعداء علينا من مصائب الدهر التي نصبر عليها ولم تهلك. لكن من عجلي أن يشتري كذبا رأس من الكفر من عباد صلباني، وليس يمنعه خوف ولا وجر، إذ لم نكن نحن في عز وسلطان. يا قوم أنتم وعيتم ما يراد بنا، أم قد رضيتم بعيش الخان عن خان؟ العز أعظم ما يبغيه ذو كرم، والذل أرذل أخلاق لخوان. قوموا فديتكم للحق وانتصروا، والغارة الشعوى شنوا على الجان. ولا ريب أن الجهاد في سبيل الله هو الحل لهذا التطاول على الإسلام وأهله، وأنهم لو كانوا يخافون سيف الإسلام المسلط عليهم بالجهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به لاحترموا دين المسلمين. ولكن للأسف تجرأوا على أمة الإسلام بسبب ما يرونه من ذل وتصريحات البابا أيها الأخوة الكرام يقصد بها ذاتنا في هذا الوقت. الآن يصيب الأمة الإسلامية ما هو أعظم من تصريح تشتم الإسلام، لأن جيوشهم في بلادنا يقتلون أبناءنا وينتهكون الأعراض ويحاربون الإسلام ليل نهار ويسفكون دماء المسلمين ليل نهار، ويظهرون بمظهر أنهم شعوب بربرية متوحشة تحتل الشعوب الأخرى وتقتلها وتسفك دماءها. فحينئذ أراد الباب أن يلقي العار على غيره، فرمى أمة الإسلام بأنها أمة الشر وأمة السيف. وهذا يا أخوان من العجب العجاب، أنهم هم الذين يقتلون في بلادنا وجيوشهم عندنا تفعل في بلاد النافعين وأنواع الجرائم في الليل والنهار، ثم بعد ذلك يأتي كبيرهم فيصرح بأن الإسلام دين سيف ودين ما أتى إلا بالأمور الشريرة. كأنه يتكلم عن أن جيوش المسلمين الآن في أوروبا هي التي تقتل وتسفك، فهو إذا أراد هذا ثانيا يا أخوان أراد أن يشكل غطاء شرعيا في شريعتهم وأخلاقيا في دينهم لهذه الجيوش الصليبية في بلاد الإسلام، أنكم إنما تقتلون أمة تستحق القتل لأنها أمة شريرة، ما جاء نبيهم إلا بكل شر، وما جاءت العالم بحضارة ونسف حضارتنا كلها، وقال هؤلاء ما جاءوا أصلا إلا بالأمور الشريرة والسيئة، ما جاء إلا بكل سيء. تختار هذه الكلمة من أحد الملوك البيزنطيين، ما جاء إلا بكل سيء، أو ما جاء إلا بالأمور الشريرة، يعني ليس لهم شيء يستحق المحترم عندهم، وليس عندهم حضارة على كل ما نفعله في بلادهم فهم يستحقون له ويليق بهم. ثالثا يا أخوان، هذا السياق في الأيام الأخيرة ما يقوله بوش أول شيء قال هذه حرب صليبية، ثم بعد ذلك قال لما كان الجيش الصهيوني بالدعم الغربي يدمر لبنان ويقتل الناس بلا حساب، ويلعبون في الأمم المتحدة أن يصدرون قرار يوم الجمعة علشان السياسة أحد يطلع عشان أعلام مادية يوم الاثنين، إلا الصهاينة انتهوا من مخططهم، يعبثون بكل شيء ولا عندهم شيء له حرمة ولا قيمة. يطلع بعدين بوش لمسرحية الطائرات هذه اللي كانت تخطب، يقول إن هذا الدين دين الفاشيين أو الدين الفاشي أو المسلمين الفاشيين، يعني جاء التصريح في هذا الوقت ليبين إن إحنا مهما فعلنا فيهم سواء دمرنا لبنان أو دمرنا فلسطين أو دمرنا العراق أو دمرنا أفغانستان أو ألقت الصهاينة قنابل أقوار عقودية، كمية القنابل العقودية التي ألقيت على لبنان شيء طبيعي جدا، هذا عبارة عن موت ليس له نهاية، سيبقى في الأرض ممكن كل يوم واحد يموت بسبب انفجار آثار أو تداعيات أو هذا القنبلة، يعني كأنهم زرعوا الموت في جميع المنطقة هذه، ليبقى الموت في هذه الأمة يستأصلها ويقتلها. الشاهد يا أخوان إن قصده لما طلع قال الإسلام الفاشي، يعني الإسلام الفاشي مهما فعلنا فيهم هو الإسلام الفاشي، أمة متكلفة تستحق ما يفعل بها. فمن بعد ذلك طلع البعض وقال هذا الكلام، فهي في نفس السياق يا أخوان، سياق الحرب الصليبية، تهيئة أيضا العالم الغربي إن حتى هؤلاء. لاحظ أنه في نفس الوقت اللي قال البابا هذا الكلام طلع تصريح غريب إن الجماعة الجزائرية الثلاثية الجهادية أنها لها أتباع بالآلاف في أوروبا مستعدين للقتال، وهذا يقول إسلام يعني كأنه سيأتي اليوم مثل نطرد المسلمين نبعدهم عن أوروبا وعن الغرب، لأنها ما جاءوا إلا بأشياء سفيرة أمة متكلفة بربرية فواحد لا تملك حضارة لا يستحقون إلا القتل دائما والحرب، معناه أن حتى حروبنا في القرن الماضي وما زلنا نحارب هذه الأمة، هذا الرمز رمز البابوية الأكبر رمز النصرانية صرح بها. يا أخوان لا تلاحظون شيء، لماذا لا يعتذر؟ تدرون لماذا لا يعتذر البابا؟ لأن البابا عندهم معصوم مثل الرافضة، البابا معصوم يتكلم باسم الرب فما يصير يعتذر، ما بلغ هذه المرحلة إلا بلغ مرحلة العصمة، وبالتالي لا بد أن يقول أنا آسف ما علي أنا حزين إنكم أنتم زعلانين، لكن أنا ما قلت إلى الحق، هذا ما لقى أنتم أمور شديدة، لكن أنا أقولكم أنتم زعلتم من كلامنا وقالت لهم الحق، إحنا ما كنا ودنا نزعلكم، قلنا أنكم تتفهمون يعني أنكم أمور شريرة. يا أخوان هذا المنصب اللي هو منصب البابا فيه شيء عجيب جدا، قرأته في بعض ما قرأت أنه لا يكون الواحد في هذا المنصب إلا بعدما يتعرض لشيء اسمه فحص الذكورية. شنو فحص الذكورية؟ يجلسون على كرسي أجلكم الله ويقطون ملابس الداخلية، والكرسي هذا في فتحة من تحت، هذا صحيح، ويجي واحد يفحص عشان يتأكد أنه ذكر، فهذا ليس اسمه بكسيدوس، هذا تم يعني العملية هذه تمت من الداخل. ولهذا جاءنا الحين يتطاول علينا ويتكلم سبحان الله. والسبب يا أخوان هذا الفحص اللي يسمونه فحص الذكورية الذي يجب أن يخضع له الباب. والله يا أخوان كان هذا يتسلط علينا بهذا الكلام، معنى أن هم أمة معاقبة لترك الجهاد، والله ترك الجهاد. السبب أن مرة من المرات استطاعت امرأة أن تحتال على البابوية وتصل وعلى الكنيسة العالمية في الفاتيكان وتصل إلى مرتبة البابا الأكبر الأقدس، مع أنها امرأة درست يبدو أن كان عليها ملامح خداعة، حتى وصلت فأعجبوا بدراستها اللاهوت ووضعوها الباب. ولكن فجأة يوم من الأيام في أثناء الموكب المقدس وهي بين الرهبان وبين البطارقة جاءها المخاض، كانت حامل تفاحا من الحارس حجر، فكانت تلبس ملابس صفاغة عشان لبين، لكن جاءها المخاض والطلق وهي في أثناء هذا الموكب فولدت أمام الجميع، تبين أن البابا حامل سباحة. نسأل الله، فقالوا لابد نختبر الباب، كل ما جي باب لازم نختبر، فاخترعوا هذه الطريقة التي وصفتها لك. الشاهد يا أخوان ما في دينهم من الخرافات والأمور التي يستحي الإنسان أن يذكرها، ولولا يعني إن ربنا أن يرد عليك كما قال سبحانه تذكروا منا فإنا نذكر منكم، ما ذكرنا هذه القصة. المهم أن اعتذر للقراء ولمن يسمع أيضا في المستقبل هذه المحاضرة. الشاهد يا أخوان أن هذا السياق الحرب الصليبية تحقير هذه الأمة، إبقاءها دائما أنها أمة متهمة، أمة يمارس عليها الخداع الإعلامي واستدامة إشعارها بأنها في عقدة الذنب، لسنا نحن الذين نقتلكم ولسنا نسلك دماءكم ونهينكم ولسنا نحن نعتدي أرضكم، ولا إن من 100 سنة الفلسطينيين يعانون. الشاهد اللي يحصل في بلادكم هذا كله من سفك الدماء ومن الاستهانة، كما ذكرنا قصة عبير هذه أحد أحداث العراق، صار الاقتصاد والبشاعة والوحشية التي عرفت مع الحروب الصليبية هذه كلها ليس بشيء. نحن أطهار أنقياء، أنتم المذنبين، أنتم الأمة المتخلية، الأمة الساقطة، الأمة المدنية، الأمة اللي نستعرفوا إلا الوحشية والزيارة. نوع من السحر الإعلامي تبقى الأمة دائما لحقدة الذنب. ولهذا جاءوا الآن يا أخوان ردود الفعل بعضها ترى غير سليمة، بعض الناس يقول البابا هدد الحوار. أي حوار؟ هو أي حوار؟ المسألة تجاوز الحوار، هذه جيوش محتلة بلادنا الآن تقتلنا، إيش الحوار؟ هم تحت الغزو، تربح تحت الغزو والدمار والقتل والاستهانة بكل حرماتهم، يعني حوار. واحد يقول إنه هذا الباب الآن عاد العداوات، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعادي هؤلاء، وأن نبغضهم في دين الله سبحانه، وأن نجاهدهم بسبيل الله، كيف تقول هذا الكلام؟ الشعور لأن حنا المتهمين أن حنا نحمل الكراهية وحنا نشرنا دين الاتفاق. أصبحنا ندافع عن أنفسنا غير شاعري بأن ما يقول هذا الباب أكبر زجر وأكبر زيد، المفروض أن يذكر بجرائم وجرائم أسلافه في أهل الإسلام بل في الشعوب الأرض كلها، وأنهم هم أهل الإجرام الذين لا يردهم عن إجرامهم إلا الجهاد في سبيل الله. لماذا هذا أيضا الغيظ من العالم الإسلامي؟ لماذا هذا الهادف؟ يعني هو يرسل محاضرة في يدخل هذا الكلام على الإسلام في أثناء المحاضرة، لماذا هذا الهادف؟ معناه أن يعيش شنو يقوى هادف من الإسلام، من عودة الحضارة الإسلامية، كما ذكر أحد الكتاب الغربيين قريبا قال إن ترى الحضارة الإسلامية خلاص صرفت نفسها وهي قادمة وستفرض نفسها على مسرح الأحداث العالمية. أيها الغرب بقيادة أمريكا لا تفكر أن تستطيع أن تقضي على الحضارة الإسلامية القديمة، هذا صحيح، قادمة بلا ريب. لأن يا أخوان على رغم هذا الجهد الغير متناهي من الغرب في القضاء عليها من ناحية الفكر والكلمة ومن ناحية أيضا القوة والحرب، الله سبحانه وتعالى ناصرهم على هذا المستوى، ناصرهم على هذا المستوى. أقرب الأحداث الآن يا أخوان، من كان يصدق أن بعد 3 سنوات من احتلال أكبر دولة في العالم لبغداد تفكر أنها تحفر خندق حول بغداد، لأنها لا تستطيع أن تنقذ نفسها من هجمات المجاهدين إلا بأن تختبئ وراء الخمر، ثم بعد ذلك نفض الخبر. فلو لنا نفعنا الخبر فضيحة، هذا حنا العيب نستطيع ننتصر إلا نقعد في بغداد أو نحفر حولنا الخنادق لكي نحمي أنفسنا من جهاد المجاهدين في سبيل الله، وصرحوا بأن الأنبار خلاص خرجت من أيدينا ولا نستطيع أن نسيطر عليها. وهكذا في أفغانستان الحمد لله نبشركم إن الله سبحانه وتعالى عاد الفتوحات والقوة والبأس، وطالبان الآن الحمد لله تذهب، وهكذا بإذن الله تعالى في الصومال وتتعود بإذن الله في فلسطين وفي غيرها. الآن يتكلمون عن الجهاد في الشام، وخوفه من انتشار الفكر الجهادي في الشام في فلسطين في الأردن حتى في سوريا على مستوى الشعوب. الفكر الجهادي الآن يقول ينتشر في الأمة انتشار لازم هادف في هذا يتكلمون عن الإسلام. الرؤوس الكبيرة رئيس أكبر الدولة ورئيس البابوية كلهم هادف أن الإسلام سيعود وأنه قوي وأنه حاضر وأنه يهددنا في عقر داننا وأننا لم نعد نخاف منه في بلادي أصبح نخاف منه في عواصمنا. هذا أيضا يا إخواني يشكل هذا الهادف. فالحمد لله سبحانه وتعالى نستبشر هذا كما نستبشر لأن من يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن محمد ما جاء إلى هذا العالم إلا بالأمور الشريرة. إن عندما يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقترب النصر. وكان هذا معروف في مغازي المسلمين أنهم كانوا يقولون حتى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المشروع لما يطلع الكفار من أوراء الأكوار فيسبون محمد صلى الله عليه وسلم كنا نستبشر بقرب النصر ومن عادتنا ما تمضي ثلاث إلا وحنا فاتحين الحصن هذا بإذن الله تعالى. وهذا الباب يا أخواني يعلم لما قرأ في كتبه أن هذه الأمة تفتح روضة ونمعقب اللي هو قاعد عليه وكرسيه اللي كان يفعلون فيه ما يفعلون فيرجع لأمة الإسلام بإذن الله تعالى. وقريبا بإذن الله الله سبحانه وتعالى سيزلزل أركانها. لكن يا أخوان من المهم أن نبقي جذوة الجهاد في قلوب المسلمين حية لأنها ما بقيت في قلوبهم حية والهزيمة لا تعرف إلى نفوسهم سبيل لا تعرف إلى نفوسهم سبيلا. الله سبحانه وتعالى يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى أفواج إثر الأفواج الذين يدكون منها. في هناك يا أخوان نقطة في غاية الأهمية في واحد اللي هو المستشار البابوي لشؤون التنصير العالمي اسمه مهم جدا لأن منصبه عالي ديفيد برايت. هذا مستشار الفاتيكان لشؤون التنصير العالمي وضع كتاب يا أخوان اسمه 700 خطة لتنصير العالم. فأنا سأقرأ من كلامه أمور مذهلة جدا. أهم شيء يا أخوان يقول عبيت الأجيال من ظهور النصرانية إلى اليوم 66 جيل. يقول ولكن معدل التبشير بالمشاريع التنصيرية كان لا يبلغ 3 مشاريع لكل جيل. ما يوصل 3 مشاريع لكل جيل 2.6. لكن متى نشط يا أخوان التنصير بشكل عجيب جدا. يقول نفس هذا المؤلف يقول إلى أن جاء القرن 19 الميلادي فقفز التنصير قفزات واسعة. ماذا حدث في القرن 19 الميلادي؟ الاستعمار. شوف ان هذا دليل واضح باعتراف هذا المستشار البابوي الكبير ان الاستعمار كان مشروع تنصيري وانه ما جاء الا ليفرض التنصير بالدبابات والقاذفات والقنابل والقتل عندما يتكلم عن المدينة المنتشرة بالسيف. يقول هذه نطلق عليها يقول نسميها الأجيال الواعية جاءت الأجيال الواعية فكانت يقول 69 مشروع للجيل الأول أول ما يعني القرن التاسع 69 مشروع للجيل. شوف القفزة الكبيرة. يقول ثم الآن عندنا في السبعينيات 321 مشروع للجيل. مشروع يا أخوان أحيانا المشروع معناه التوصيل كان جنيسي هذا مشروع يعني تحت آلاف المشاريع هذا المقصود. يقول أما الآن 1200 مشروع تنصير عالمي. جيلنا هذا تحت 1200 مشروع تنصير عالمي. لما يتكلم عن التنصير يتكلم عن نشاط التنصير خارج الغرب هنا في بلادنا في بلاد المسلمين في الغالب. ألف معناها قال كلما جاءت جيوشهم يعرف أنها جاءت لتحمي التنصير وتنشر التنصير وتدعم التنصير. وإذا هذا التنصير انتشر بماذا يا أخوان؟ انتشر بقوة السيف وبالدماء بجنازير الدبابات. ولهذا يا أخوان يرمي الإسلام عشان يغطي على هذه الحقيقة. يذكر المؤلف نفسه في هذه الدراسة يا أخوان يقول إن الملك قسطنطين في سنة 323 فرض النصرانية بالسيف والقوة وبأجهزة الدولة. هذا باعتراف أول يقول انتشار النصرانية في العالم كان بواسطة السيف في عهد الملك قسطنطين سنة 323 ميلادي. يقول أما الملك ملك إسبانيا سنة 1523 فأمر بتمصير الهنود الحمر بالأمريكيين. كما تعرفون إسبانيا هي احتلت أمريكا كما احتلت بريطانيا وفرنسا. أمر بتمصير الهنود الحمر بالأمريكيين بالقوة حتى تنصر مليون من الهنود الحمر في 7 سنوات. طبعا مليون ذاك الوقت عدد كبير جدا. المهم يا أخوان بعد ذلك انتشر النشاط التنصيري العالم بشكل لو أنت بتعد سبحان الله جهود الدعوة الإسلامية ما تجي أخوان 1%. هذا محاربة الإسلام بالفكر وبالمال تشويه صورة الإسلام وطعن في محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن ومسألة الحوار والتسامح التفاهم الآخر هذا كله سبب هذا الإعلام، وأن يجري تحت السطح هو عملية تنصير تركز على تشويه صورة الإسلام ونبي الإسلام وكتاب المسلمين في العالم كله. هذا الكم الهائل، كذلك هذه الجيوش المنتشرة في العالم كله تراقب أي نهوض إسلامي لا يقارن بأيضا جهاد المسلمين، يعني 1% ولكن مع ذلك يتهمون المسلمين بما هم منه براء. فيقول في أواخر الثمانينات كان ميزانية مشاريع التنصير في العالم 145 بليون دولار، بليون دولار، 145 بليون دولار. شوفوا يا أخوان العالم كم في من جياع وكم جوع، كم في بلاد الواحد منهم ما يعرف شيء عن هذه التكنولوجيا العصرية، ما عمره شاف هاتف جوال، هذا كله لا يمهم، هذا المبلغ هذا ممكن يشبع العالم كله ولا يدع فيه خطيرة، لكنه ينفق على التنصير. يقول 4,100,000 عامل في التنصير. الحين لو بتبي تعد المجاهدين يا أخوان في سبيل الله في المسلمين المجاهدين كم عددهم؟ كثير في كل الأرض، كم عددهم؟ يوصلوا 100,000؟ 1,000 يقول 10,000، 20,000، سبحان الله ولا لا أكثر؟ طيب الدعاء، الدعاء اللي فعلا يعني يقومون بالدعوة بقوة ومفرغين الدعوة كم؟ يأتون مثل هذا العدد؟ 6 الأعداد اللي هنا، لماذا يخافون أيضا من الإسلام؟ سبحان الله، أليس هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى يظهره على الدين كله؟ هذا هو ظهور الدين، أن العدد القليل يحمله فالله سبحانه وتعالى يظهره في الناس وينتشر جهد قليل بينما أعداء، شوف هذه الملايين المليئين ومع ذلك مهجومون في نفوسهم وفي صدورهم وفي قلوبهم، مهجومون على الواقع. ويقول 13,000 مكتبة تنصيرية و22,000 مجلة، هذا كله الحين كلام ديفيد برايس، 4 بلايين نسخة توزع في العالم، 1,800 محطة تنصيرية في العالم، 1,800 محطة تنصيرية، حتى اللهجات فيها مو بس اللغة، حتى اللهجات اللي ما تكتب، 4,000 وكالة تنصير، أكثر من 2,600,000 داعية متفرغ، هذاك عام، أما هذا داعي، 8 بلايين دولار سنويا للكنائس هذه تجبع، كل سنة 10,000 كتاب وبحث جديد حول التنصير. يقول هذا ديفيد برايس يتكلم عن خطط مستقبلية، شو نبي نسوي في المستقبل؟ سأقرأ عليكم هذا الكلام تعجبون الطموح اللي عنده. يقول اللي يترجم الإنسان، يقول تخطى المؤلفان حدود العقائد النصرانية المعروفة حول عمر العالم، فيستغرقان في عمليات حسابية جزافية أشبه بالقصص العلمية الخرافية. يقول وكان السيد المسيح قد ظهر حتى المعتقد النصراني بعد 4,400 من ظهور أول إنسان على وجه الأرض، وكان الحواريون والرسل خلفاء المسيح ينتظرون القيامة في زمنهم. يقول إلا أن المؤلفين يعرضان عن هذا المعتقد المسيحي فيضعان خريطة للعالم ترجع 5,500,000 كانت قد مرت على ظهور أول إنسان على وجه الأرض حيث ظهر السيد المسيح، وأن يقول حين هذا الشاهد وأن 118 بليون إنسان كانوا قد عاشوا على ظهر الأرض، 118 بليون إنسان كانوا قد عاشوا على ظهر الأرض حتى ذلك الوقت، حتى يعني جاء المسيح، وقد ذهب كل أولئك إلى الجحيم، كلهم راحوا الجحيم لأن ما آمنوا بالمسيح، لأنه لم يؤمن أحد منهم بالمسيح، وبدأت حالة التبشير تتغير سنة 33 ميلادية، لما بلغ عمره 33 بدأ المسيح برسالته، حين أعلن عن قيام مملكة السماء بمجيء السيد المسيح، وكانت الجنة حتى ذلك الوقت خالية، يقولون ذاك الوقت كان الجنة ما فيها أحد خالية، فأخذ المؤمنون بالمسيح يذكرون أرجاءها أول مرة من ذلك اليوم. شوف الحين لما يقول لك المسلمين التكفيريين والمسلمين يكفرون، انتم ما خليتوا حد يدخل الجنه الا سنه 33 ميلادي، قبل هذا ما كان في حد يدخل الجنه، محرمه الا لكم. يقول وكان قد استوطنها 8 ملايين مسيح حتى سنه 1990، عادين سنه 1990 8 ملايين بس لان عدوا اللي امنوا بالمسيح، وهم على كثرتهم لا يمثلون الا 5.7% من عدد سكان الارض الذين سيكون الجحيم مصيرهم لعدم ايمانهم بالمسيح المخلص. هذا يقول ولكن المؤلفين متفائلين، فهما يعتقدان ان 8.75% من سكان الارض سيكونون قد دخلوا حظيره المسيح بمجيء سنه 2100 ميلادي، يعني 2100 نحن في اي سنه؟ 2006. يقول 2100 راح يصير اللي 8 فقط بالمئه من سكان الارض هم الذين سيدخلون الجنه،
أما في السنة 4 بليون دامنا بعد كم؟ سنة 4 بليون ميلادي تبدأ، فسيكون 99.9% من سكان الأرض نصارى، وتكون الجنة قد استوعبت حتى ذلك الوقت 9 ديسليون. كم هذا ديسليون؟ ما أعرف. 9 ديسليون نسمة، وفسرها يقول ديسليون واحد يساوي 10^33. وبالتالي ستتحقق المهمة العظيمة، أي مهمة التمصير المنقاع لعاشق كل مسيحي، وعندها سيتحرر المنصرون من واجب نشر الدعوة المسيحية. يعني شوف الحساب والتفكير، الشهر لابد نجتهد حتى نملأ الجنة، لأن الجنة ستكون خاوية إلا من اللي يؤمن بالمسيح، الباقي هؤلاء كلهم يدخلون النار من الحين التكفيري. طيب والله يا أخوان، هذا الكلام يحجب عن وسائل الإعلام، ويظهرون هم وسائل الإعلام أنهم دعاة التسامح ودعاة الحضارة. ثم عاد ينطلق بعد هذا المؤلفان في الكلام على شيء من الهندسة الجينية إن صح التعبير، ويقول المترجم من الكتاب: يطلق المؤلفان العنان لتفكيرهما، فيتخيلان أنه بعد سنة 2500 سيمكن للمنصرين الاعتماد على الهندسة الجينية لخلق المسيحيين في المعامل الكنسية حسب المواصفات المطلوبة، يعني بالاستمرار. وهم هذا المنطق الحين اللي يقول الذين ما في، يعني هذا العقل الان، هذا المنطق الان، هذا المستشار حقهم. وهم لا يقبلان حتى المستوطنات البشريه في ارجاء اخرى من مجرات الكون. يقول راح نستعمر مجرات اخرى في الكون ونرسل اليها التفسير، في ذلك الزمن السحر كلها ستخضع انذاك لمملكه المسيح. نرجع يا اخوان، اريد ايضا ان اوثق هنا كلام ذكرته مجلة المجتمع عدد 1693، عدد 1693، عن النشاط التبشيري للبيت الأبيض. هذا مهم، لأن يا أخوان أكبر الآن داعية ومحتضن وحامي ومحتوي ومتعصب لأنشطة تنصيرية في العالم هو البيت الأسود، وزعيمهم الآن اللي يعتبرونه أكبر مكتب عمليات تنصير في العالم هو بوش الحقيقة. يقول: كشف تقرير صادر عن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية قدمت خلال عام 2005 أكثر من 2 مليار دولار فمنح للجمعيات الدينية التنصيرية، أكثر من 2 مليار دولار، هذا من البيت الأبيض. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية الصادرة يوم 16/1427 الموافق 16/3/2006 أن هذا الرقم الذي تم الكشف عنه لا يشمل كل المنح التي قدمتها الإدارة الأمريكية، يعني في شيء بسحب كل الفلسة الجديدة. وقالت الصحيفة أنه تم من قبل تحويل ما يعادل 4 مليارات جنيه استرليني لدعم برامج الرهبنة، كانت مخصصة لمكافحة مرض الإيدز، يعني استردوا من مكافحة مرض الإيدز ودوها لنشر الرهبنة. وقد أثارت تلك الأنباء ردود فعل غاضبة لدى جماعات الحرية المدنية والمتخصصين في مجال المساعدات داخل أمريكا، حيث وجهت اتهامات لإدارة بوش بأنها تعهدت بالتكفل بحملات التبشير التي يقوم بها اليمين المسيحي. طبعا لا يحتاج هذا الاتهام، هذا معروف أنه أصلا الرئيس بوش لا يبدأ العمل الإداري في البيت الأبيض إلا بالصلاة، ومستشارين كبارهم أكبر مستشارين حاقدين على الإسلام. بات روبنسون سب الإسلام وسب نبي الإسلام وقال هذا أكبر إرهابي، وفولويل سب الإسلام، وفرانكلين جراهام اللي هو كان الواعظ في حفل التتويج لبوش اللي قال هذين يعبدون صنم، أيضا من أكبر الذين طعنوا في الإسلام وفي القرآن. فجميع المستشارين حول بوش هم أكبر من طعن في هذا الدين وفي القرآن الكريم. وزير العدل ماذا قال؟ قال إن هؤلاء دينهم أو ربهم يطلب من الإنسان أن يقتل نفسه من أجله، وديننا، شوف العقل، هذا وزير عدل يقول ديننا ربنا ضحى بابنه من أجل البشرية. شوف هذا وزير العدل اليوم، يعني عقل واحد. كل اللي حاول يسبون الإسلام يا إخوان الآن قائد هذه الحرب التنصيرية والتبشيرية هو بوش. يقول هنا: وبنظرة أوسع إلى دور الجمعيات والمؤسسات مثل السياق الكلام على مجلة المجتمع، وبنظرة أوسع إلى دور الجمعيات والمؤسسات التنصيرية وما تتلقاه من دعم واسع في الغرب، ذكرت إحصائية نشرتها جمعية NCRC الأمريكية لدعم العمل التطوعي ومقرها واشنطن عام 1998 ميلادي، أن حجم التبرعات لعام 1998 ميلادي فقط بلغ 175 مليار دولار، 175 مليار دولار يذهب 19% لدعم الكنائس والأنشطة الدينية الأخرى ومنها التنصير. أيضا يا أخوان ننقل هذا الكلام من كتاب مهم جدا وهو للدكتورة النملة، عنوان الكتاب: التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته. ويليك هذا الكتاب يقرر في جميع مناهج التعليم عندنا، بدل أن تقرر مادة حقوق الإنسان، هذا الآن الآن قربت مؤخرا مادة حقوق الإنسان اللي مبنية على غير شريعة الله سبحانه وتعالى ومأخوذة من شرايع الغرب الصليبي. الأولى أن تقرر هذه المواد حتى تعرف الأمة حقيقة أدابها. يقول هذا في هذا الكتاب ميزانية التنصير عام 1990 164 مليار دولار، يعني عدة دول ما تبلغ ميزانيتها، قفزت إلى 181 مليار سنة 1992. عدد المنظمات التنصيرية 24580 منظمة. عدد المنظمات العاملة في مجال الخدمات التابعة للتنصير 20700 منظمة. عدد المنظمات التي تبعث منصرين متخصصين 3880 منظمة. أما الدكتور عبد الرحمن سميت سيعطينا هذه الأعداد، هذا كله نقل عن مجلة المجتمع، إن عدد الإجمالي للمنصرين 5,320,000 منصر في العالم، وطبع من الإنجيل، والله أخواني العدد هذا ما أنا ما أعرف أجراه، 2,140,000,000 و431,000 نسخة.
تعرفون أن المصحف اللي طبع لمجمع الملك فهد في المدينة منع من توزيعه في بعض كثير من بلاد الغرب، والنسخة المترجمة إلى الإنجليزي فرضوا إزالة تفسير غير مغضوب عليهم ولا الضالين باليهود والنصارى. أول شيء فعل الجعفري الخبيث هذا اللي تولى حكومة العراق أنه أصدر قرار رئاسي من نفسه يعني يتكفل به باسمه بإزالة وحذف ومنع نشر أي شيء مطبوع في الجمهورية العراقية يفسد سورة الفاتحة اللي غير مغضوب عليهم ولا الضالين باليهود والنصارى، مع أن جيوشهم من يصل جيوشهم في تقتل كل يوم، يقتلون المسلمين شجون في العراق، يغتصبون بناتهم بنات المسلمين، يسرقون دماغهم، يقتفون الأفراح. أنتم تذكرون هذا الكلام، السيارة لما تقف للسيطرة فق عليها النار، والله عائلة ولا غير ما هم سائلين عن العوائل. ثم يصدر الرئيس اللي حطينا لا تسمي اليهود، لا تغرس الكراهية في نفوس المسلمين لليهود والنصارى، بأن يفسروا القرآن كما فسره نبيهم عليه الصلاة والسلام. إحنا الأمة التي نشرت الدين بالسيف، إحنا الأمة الشريرة، إحنا أمة الدماء، مهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول وعدد محطات الإذاعة والتلفزيون 3770 محطة إذاعة وتلفزيون تنصيرية، يعني كم محطة إسلامية يا أخوان فضائية الآن؟ كم؟ ما يتعدون 10 قنوات ولا شيء، سبحان الله. هذا العدد وين؟ ما في برد، يأتي داعية واحد إلى قرية 25 سنة يعملون في التنصير، بأسبوع واحد يردهم إلى الإسلام بإذن الله. عدد الخطط الموضوعة للتنصير 1349 خطة، طبعا الخطة الواحدة يمكن يشتغلون عليها سنين وتكلف ملايين وتحتها آلاف المبشرين ثم تبوه بإذن الله تعالى بالفشل. يقول في مجلة الدعوة عدد 1050 عملوا مسح للمطبوعات التنصيرية، ما الذي تركز عليه؟ تركز على ما يلي: شرح العقيدة النصرانية والتركيز على أنها الخلاص وحدها، يعني حنا ديننا ليس فيه خلاص، أن المسيح هو المخلص الفادي، سرد سيرة المسيح ومعجزاته وشخصيته، تشويه الإسلام والتشكيك في العقيدة وإثارة الشبهات حولها، تحريف القرآن والأحاديث النبوية، الدعوة إلى حوار مسيحي إسلامي، طبعا المقصود به التشكيك في الإسلام، تصوير الآباء والقديسين النصارى في مظهر القدوة الصالحة للمجتمع، بحوث ودراسات نحو المسلمين فكريا وسياسيا واجتماعيا، تعليم المنصرين وتدريبهم، تقديم القصص الدينية النصرانية للأطفال، الدعوة إلى تدعيم النشاط التنصيري في مختلف أنحاء العالم، ترك تجارب المرتدين عن الإسلام وكيفية اعتناقهم للنصرانية. يقول وهو لكي تحقق هذه المطبوعات الهدف المنشود منها فإنها يجري توزيعها على أوسع نطاق ممكن بأسعار زهيدة جدا أو مجانا، ويتم توزيعها عبر العديد من المنافذ والوسائل مثل المكتبات في الكنائس والإبتاء والمدارس والمستشفيات والأندية أو المكتبات المحمولة على أظهر السفن أو العربات المتنقلة، أو ترسل ببريد كمدري توزيعها يدويا في مدارس التجمعات المختلفة. طيب يا أخوان، أنا أذكر لما رحنا ألبانيا، مدينة إسلامية أغلبها مسلمين، طبعا 95% منها مسلمين، كم مسجد فيها؟ 3 مساجد فقط. كم كنيسة فيها؟ أكثر من 27 كنيسة. من يحتاج كنائس؟ لا أحد. المسجد الرئيسي الذي فيه يصلي الدعاء والشباب المقبلين على الدين في هذه المدينة جاءوا أمامه وبنوا كنيسة يفتحونها يوم الجمعة، لأن يجون المسلمين مفروض الأحد كنيسون يوم الجمعة عشان حد يجيهم يعطونا هذه الكتيبات. في السفن عابرة يا أخوانا، نذكر سنة 1996 ميلادي جاءت سفينة إلى الكويت، كانت أعلنت أن سفينة الكويت تنصيرية وصار فيها عليها ضجة وطلع سلام على الصحف وكذا ودمدموا الموضوع، سفن تمشي في البحار والمحيطات للتنصير. فذلك يا أخوان، نسل الكنائس عندهم أهم شيء، هم يقولون يا أخوان أن الجزيرة العربية أقل
الدولة فيها دور الرب ودور مملكة المسيح، فلا بد أن نبني فيها ونكثر فيها بناء الكنائس. ولهذا الآن يا أخوان يركزون على الحجاز، أن كل من كنائس في مكة والمدينة، وأنهم يعتقدون أن إذا ما وصلنا إلى أن نبني كنائس في مكة والمدينة فإننا لا نكون قد حققنا الأهداف الخمسة. ولهذا الآن يطالبون دائما كل كنائس التاريخ حقوق الإنسان أن في اجتهاد ديني في هذه المنطقة، في منع الأديان الأخرى من ممارسة عباداتهم في هذه المنطقة، في يعني تخويف، في إرهاب، في تضييق على الممارسة عشان يأتي اليوم الذي يكثرون فيه. ولذلك حنا الحين عندنا أيضا توسيع مساحة هنا في البلد، توسيع مساحة الكنائس وزيادة عليها ما حد فيها بس إثبات وجود وحرب على الإسلام، لأن هذا يا إخوان كما ذكرنا منذ أن بدأ القرن التاسع عشر الاستعمار جاءت معها انشطار التنصير. يا أخوان في نقطة مهمة في الديانة النصرانية، الواحد طبعا احنا عندنا في الإسلام نؤمن بأن الذي لا يؤمن بالمسيح، بل الذي يمس المسيح بكلمة لا تصريحه تلميحه تؤذيه، ما حكمه في الإسلام؟ يكفر ويكون كافرا مخرجا بجميع الأنبياء. ونؤمن بأن رسالة المسيح التي جاء بها كان عليها حواريون ثم اضطهدوا وعذبوا وتفرقوا في البلاد، ثم حرفت النصرانية على يد شاؤول بولس الرسول يقدمونه ويتبعونه ويعبدون ويجعلون كلامه مقدم على حتى على كلام المسيح. هو أدخل عليها التحريف من التكليف والفداء والصلب واللي يسمونه الدينونة، وحرف الكتاب وأدخل الشرك والخرافات والكفر على دين المسيح عليه السلام، وأن المسيح عيسى عليه السلام سيرجع آخر الزمان لأنه لم يصلب بل رفع الله سبحانه وتعالى وطهره، وأنه سيرجع في آخر الزمان ليقيم الحج على هؤلاء الظالمين. هذه عقدتنا في المسيح عيسى عليه السلام. وجدنا يا أخوان في عقائد النصارى اللي أدخلها شاؤول أو هذا بولس الرسول، وجدنا أنها بالبحث والقراءة مأخوذة من ديانات وثنية كانت موجودة عند الرومان. مثال نذكر بعض الأمثلة. واحد، عندهم إله في العقائد الرومانية القديمة اسمه آيسيس، وهذا يقولون كانوا يعتقدون في ذلك الزمن أنه ولد من عذراء. لاحظ أن هذا الإله ولد من عذراء، طبعا لا، هؤلاء وثنيين، وكان يعتبر الابن الأوحد المولود والمخلص. لاحظ التشابه بين العقيدة الوثنية هذه وبين عقيدة النصارى. وقد ترك يمزق حتى الموت في يوم 24 مارس عند جذع شجرة نوبر، ويعتقد عابده أن دمه قد جدد خصوبة الأرض ومنح البشر بهذا حياة جديدة. شوف التشابه بين العقيدة هذه الرومانية الوثنية وبين ما جاء به بولس وأدخله من تعريف على الديانة النصرانية. وقام من الموت ويحتفل عابدوه بهذه القيامة كما يحتفلون بموته. لاحظت التشابه. وفي 24 من مارس في كل عام يعلقون صورته على شجرة نوبر ثم يضعونها في مقبرة وهم يولولون ويصرخون، وفي اليوم التالي يجدون المقبرة خالية ويحتفلون بقيامته وسط ابتهاج عام. ومن أبرز سمات عبادته في المعابد مكرسة له تقديم وجبات مقدسة والتعنيد بالدم، يعني نفس الصورة. اثنين، عندهم إله أيضا في العقائد الوثنية الرومانية اسمه أدونيس. هذا أدونيس واحد شاعر خبيث ملحد. أدونيس هو يقول هو المخلص أيضا المولود من عذراء، وقد عانى الموت ليسبي البشرية، لكنه قام منه من الموت في الربيع ويحتفل عابدوه بقيامته سنويا في مهرجان كبير. شوف سبحان الله. ثلاثة، أيضا عقيدة إله اسمه ديونيسيوس. تقول العقيدة هذه هو الابن الأوحد المولود لجوبيتر كبير الآلهة من العذراء ديميتر في 25 من شهر ديسمبر، وهذا اليوم اللي يحتفلون فيه في عيد، لأن حنا يا أخوان نقول المسيح عليه السلام حملت به أمه مريم عليه السلام في الشتاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال أخذت من قومها مكانا شرقية تطلب الدفء، وأنها ولدت في الصيف، لأن الله سبحانه وتعالى قال هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، والرطب في الصيف. بين الشتاء والصيف 19 أشهر، فكيف صارت ولادتها في الشتاء في شهر 12؟ أخذا من هذه العقيدة الوثنية اليونانية. ولهذا قال يعني في 25 من شهر ديسمبر، وهو يوصف بالفادي والمحرر والمخلص، ويقول باكوس للبشر، هذا اسم باكوس أو ديونيسيوس اسمين هذا الإله، إنني أنا الذي يهديكم ويحميكم وينقذكم، أنا البداية والنهاية. وكان للخمر مكانة مهمة في الاحتفالات المخصصة للعبادة. والآن يا أخوان النصارى أدخلوا الخمر في عبادتهم مع أن عيسى حرمها. قد قتل من أجل فداء البشرية نفس الحكاية، ويسمى المذبوح أو حامل الخطايا أو الفادي هذا الإله. وكان أتباعه يحتفلون كل عام لتمثيل موته ونزوله ثم قيامته. أربعة، بعل، إله اسمه بعل، وهو إله الشمس ببابل، يعني في تراث الوثنيات القديمة، وتعكس قصة حياته ومعاناته شبها كبيرا وتفصيليا بما نسب إلى النصرانية من قصة الصلب والفداء. خمسة أوزريوس أيضا من عقائد الوثنية القديمة، ولد في 23 من ديسمبر من عقراء، وكان يدعو إلى الوداع والوئام، ويقال أن الخمر والذرة من نعمه، وقد قتل بعد أن تعرض للخيانة ومزق جسده نفس القصة، وبعد دفنه مكث يومين أو ثلاث ثم عاد للحياة، ومن عادة أتباعه وضع صورته في صندوق ثم إخراجها وقت عبادة الصالحين. لقد قام أوزوريوس، وقد أصبح الاعتقاد في الإله الإنسان على شكل أوزوريوس عنصرا رئيسيا في الديانة المصرية القديمة. إذن يا أخوان، هذه قصص تدل على أن هذه الديانة التي عليها الباب الآن ليست ديانة أو ليست دين المسيح، وإنما هي ديانة الوثنيين الرومانيين في سابق العهد. الآن يا أخوان أريد أن أقص عليكم قصة امرأة مصرية كانت نصرانية وأسلمت. لماذا؟ لأن قصتها فيها سبحان الله حقيقة التعصب النصراني ضد الإسلام، وحقيقة ما يغذون به أتباعهم، وحقيقة دينهم من خلال رواية قصة حقيقية واقعية، فسأقرأها عليكم وانتبهوا معي. تقول: لقد كنت في الماضي القريب نصرانية أكاد أكون متعصب. على فكرة هي أسلمت لأنها جاءت أمريكية نصرانية وصادقتها، ثم الأمريكية النصرانية هذه أسلمت وكانت سبب في إسلام هذه المصرية القبطية النصرانية. تقول: لا أسمح لأحد أن يتكلم أمامي بكلام جارح للدين أو لشخص المسيح، حتى أنني كنت أرفض قراءة أي كتاب فيه نقد للمسيحية أو للمسيحيين. شوف التعصب حتى في التناقضات الموجودة بين الأناجيل، طبعاً هنقول هذا الكلام بعد ما أسلمت، وكيفية تجميعها لم أكن أحب أن أخوض في تفاصيلها حتى لا أستفز أو أثار عصبياً، وكنت أشعر من خلال تعليمي الديني ومعتقدي الشخصي أن الإيمان الموجود في داخلي أقوى من أي قوة في الوجود، حتى من الأناجيل نفسها. فمهما وجدت اختلافات في الأناجيل أو صراعات في الكنائس بين القساوسة والطوائف أو حتى تغيير في المعاني والترجمات والتعاليم، فهذا كله لا يساوي شيء بالنسبة لي، لأنني واثقة من أن الله قد حفظ العقيدة الصحيحة على مر العصور. شوف العقيدة اللي في قلبها، هذا الآن تتحول إلى النقيض بإذن الله، ولهذا قلت لا شيء أبدا من أي شخص يتكلم عن نفسه بعد ما أسلمت. وكنت على يقين بأن لكل شيء إجابة مقنعة تماما، ومهما حاول الآخر من تشويه الإنجيل الذي أثق في عصمته أكثر من ثقتي بأنني على قيد الحياة، فهذا لم يجدي معي، فأنا واثقة مؤمنة أعيش حياة روحية أرضاها تماما مع الله، ومهما كان التشويه والتحريف الذي يحاول هدم الدين النصراني، فأنا محصنة تماما من الروح القدس الموجود في داخلي، والذي يجعلني أثق وأؤمن بالمسيح يسوع الذي اهتداني وخلصني من الموت والخطيئة وانتقلني من ظلمات الجحيم وفتح لي أبواب السماء. أهم شيء هو الإيمان كما كتب بولس في رسالته، لاحظ كما ذكر بولس عندهم أهم من المسيح. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى واليقان بأمور لا ترى. قل: أنا كنت على هذه العقيدة. لاحظ هذه يعني كثير ترى من النصارى على هذا، ولهذا مستعد كثير منهم ارسلوا جيوشنا ارسلوا ابنائنا ارسلوا المسلمين، فان هذا طريق المسيح. فكيف اشك في المسيح؟ يقول: كيف لا اثق بمن سفك دمه من اجلي؟ والله تعالى يظهر في كل عصر معجزاته على ايدي قديسيه، يعني ايضا في معجزات، ومن امثلتهم في عصر حديث البابا كيرلس وهو بطريق الاقباط الارثوذكس، وهو السابق مباشر للبطريرك الحالي، وكان مشهورا بقداسته يعني عندهم، وقد رها كل الناس وجرت على يديه معجزات لا حصر لها، وكانت لديه شفافية عالية. الخبيث كان كاهن عند الشياطين في معرفة من الذي يريد أي أحد أن يقوله دون أن ينطق، لما يجي حد يقول: أنت بتقول كذا وكذا وكذا، طبعا بسبب الجن لنا. والعذراء تظهر بين الحين والآخر وتجري معجزات من هذه الظهورات حتى لبعض المسلمين وباعترافهم، يعني هذه كانت حياتنا، عندنا معجزات وعندنا يعني آيات، ومريم العذراء تظهر، وهذا كله أنا عندي يقين أنه لا يمكن أن أتراجع عن هذا الدين. الحياة الروحية، عنوان حياة الروحية، وكانت حياة الروحية التي أعيشها مع المسيح تجعلني أثق أكثر وأكثر، أثق في ديني، أثق في عقيدتي، أثق في عصمة الإنجيل. فقد عشت حياتي أذهب إلى مدارس الأحد واستمع إلى كل ما يقال وأثق به، وكنت أذهب إلى المؤتمرات والاجتماعات الروحية لكي أتلقى منها تعليمي الصحيح الذي يجعلني أنمو في النعمة أكثر وأكثر، وأقترب من المسيح أكثر، وأرتبط بالكنيسة وبمحبة الله ومعرفته المعرفة الصحيحة. ولشدة محبتي لله كنت أقضي وقت خلوتي يوميا في منازات مع الله، ما بين الصلاة وقراءة الكتاب المقدس أو قراءة الكتب الروحية، فكان يقيني يزداد كل يوم بالمسيح، ومحبته تكبر في داخلي، وحسن الإيمان المسيحي يعلو ويزداد ويترى. تحذيرات الكنيسة، طبعا عن دور الكنيسة. ولشدة خوف الكنيسة على أبنائها من الشباب فدائما ما كانت تحذرنا من التحدث عن العقيدة المسيحية مع غير المسيحية،
فلما يعرفون دخلت في نقاش تهجم
لأنها عقيدة تستعصي على الفهم.
فعلا واحد من الأخوة كان داعية في أمريكا يقول لي كنا لما نصل يعني معهم إلى أن نبطل عقائدهم بالمنطق يلجؤون دائما إلى قول إنها قضية إيمان وليست قضية منطق، إنها قضية إيمان فيه التمثل الصيف وليس أمثله نجس وليس منطق،
يعني كل فكر الأبخار لأنه يعرف أن دينه مناقض المنطق. ولهذا تقول أنه كانوا يقولون هذا الكلام تستعفي على الفهم، فلا يستطيع أي شخص فهمها إلا إذا كان الروح القدس في داخله
شخصين داخلهم،
كما أكد ذلك الرسول بولس في رسالة. لذلك تقول وعندما كنت أسأل ماذا أفعل إذا سألني أحد بأي شيء عن المسيح يبين ولا أحد يسألنا، ألم يقل المسيح من يجمع معي فهو يفرق، ألا يريد الله لجميع الناس أن يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، أليس من واجب عليك مسيحيا وارشدهم إلى المسيح حتى ينعموا مثلي بنعمة الإيمان؟ فكانت الإجابة التي تلقاها دائما هي أنني غير مؤهلة لهذه المهمة، مهمة التحدث عن ديني مع غير المسيحيين، فالله بزعم الكنيسة يختار من بين المؤمنين من هو أهل للتبشير، بينما نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ بلغوا عني ولو آية، لأن ديننا دين الحق يا أخوان، ما هذا؟ بلغوا عني، كل واحد منكم يحمل هذا الدين ويبلغه، فهم يعرفون أن دينهم لا واحد متدرب على الشجر وعلى اللف والدوران والخب. تقول فإذا لم أكن مبشرة بالمسيحية فيمكنني أن أبني نفسي حتى أنشئ أجيال من بعدي تعتنق العقيدة المسيحية، يعني هكذا يقولون لها. تقول وكنت على استعداد دائما أن أتحمل أي اضطهادات وأي مشاكل تقابلني بسبب مسيحيتي غير عابئة بها، لأنني أحب الله كثيرا وأقدر له تماما ما فعله من أجلي، يعني أنه ماذا فعل من أجله؟ ذبح ولده، يعني هذا شيء كبير، يعني لازم نقدر الموضوع هذا، ولكي أكون مستحقا لحمل هذا الاسم الكريم وحمل الصليب الذي يحيي ويخرج من الجحيم، وأنا مؤمنة بالمسيح وبالفداء حتى ولو لم أرى أي معجزة، فالإيقان يزداد يوما بعد يوم وترسخ أكثر فأكثر. كذلك كنت أعتقد أن التناقضات الإناجيل ما هي لفروق في الترجمة، أقول كنت أعتقد أن التناقضات ما هي لفروق في الترجمة فقط، وكنت أعتقد أن الاختلافات بين الطوائف المسيحية دليلا على صحة الإنجيل باعتبارها اختلافات على تفسيره لا على صحة إخوان. فيأتينا أن هذه القضية هي كانت مفتاح هدايته، أن الإناجيل هذه بينها تناقض اكتشفت هذا، لكن شلون اكتشفت فيأتينا. وكنت مؤمنة بالمسيح والفداء حتى لو لم أرى أي معجزة، فإن كنت أؤمن بالله الذي لا أراه فلماذا لا أؤمن بابن الله والفداء؟ إذا كان هذا الإيمان سيدخلني الملكوت. بعد ذلك تقول أما يعني نظرتي للمسلمين، وكنت أتقلب في إحساسي بالمسلمين بين الكره والشفقة، وكان يشتد فرحي عندما يطلب مني أحد أن أهدي له الكتاب المقدس ليطلع عليه، وكنت أتصور أنه بمجرد قراءته سيعرف الحقيقة، لأن شوف إهياتينها أن هذه المسألة محتومة، يعني الإناجيل هذه رسالة الله، وسينفي الافتراءات التي تقر عن كفر المسيحيين وتحريف الإنجيل. ولكنني تعجبت شد التعجب من تمسكهم بالمعلومات التي تربوا عليها يعني المسلمين، وكنت أشعر بالغيظ منهم لأن طريقتهم في تفسير الإنجيل تتسم بالغرابة، يعني عندي فهم لا يعترفون أن المسيح قال عن نفسه أنه الله، كيف هذا والإنجيل كله كما تعلمت في الكنيسة يتحدث عن ألوهية المسيح وعن التثليث؟ ألم يقل من رآني فقد رأى الأب؟ فقال أيضا أنا في الأب والأب في، كيف يقولون الآن أنه لا توجد آيات صريحة تتحدث عن الألوهية والتثليث خاصة أنها أساس العقيدة المسيحية؟ تقول إن عقول هؤلاء المسلمين، يعني كنت أقول لنفسي إن عقول هؤلاء المسلمين لا تستطيع استيعاب أن الله يحبنا لدرجة أنه يشرح لنا كينونته، لأننا أولاده ولم نعد بعد عبيد، وأكثر من هذا لنشوف الخبيث هذا البابا كتنجور يقول إن المسلمين عندهم أن الله سبحانه وتعالى سمو المطلق وأن العقل ليس له أن يعترض على الله، يعني هو معناه كلامه إن لا هو عنده الحق أن يعترض على الله وأن الله ليس سمو المطلق، وهذا يعني هو الكفر بعينه، فكيف تقول آلهة مع الله سبحانه وتعالى؟ المهم تقول بهذا بذور الشك متى دخل عليه الشك. تقول في هذه الفترة تعرفت من خلال عملي على سيدة أمريكية تتبوأ مرتبا مرموقا في إحدى الشركات الأجنبية العالمية، وقد انتقلت منذ زمن قريب إلى فرع الشركة بالقاهرة، وبعد أن عاشت طوال حياتها في أمريكا وكثير من الدول الأوروبية كانت هي المرة الأولى بالنسبة للتعامل فيها مع مسلمين في دولة إسلامية، وكان لديها نفس المفهوم الأوروبي عن إرهاب المسلمين ووحشية العرب وتخلفهم وجهلهم، وكانت هذه سيدة متدينة جدا كما كانت تخدم في الكنيسة الإنجيلية الأمريكية، وبعد مضي فترة قصيرة على إقامتها وسط المجتمع الإسلامي المصري وعلى حد قولها لم تجد
ما يشوب هذا المجتمع من مظاهر الوحشية والإرهاب. فعلا يا أخوان إذا عشنا المسلمين سبحان الله ترى ما يشعر بأي وحشية ولا إرهاب، بالعكس يشعر بأنه شعب ودود دائم. بينما في الغرب يعني سبحان الله ترى في بعض مدن الغرب حتى في ألمانيا بعض الشوارع حتى في أمريكا ما تقدر في بعض الساعات تمشي الشارع. يعني استفاد مثال على هذا والله يا أخوان في مدارس هذا في أمريكا شفتوا هذا ما اللي يكشف الحديد في المطارات اللي تدخل تحته مدارس ثانوي حاطينها على الباب. يعني هذه مدارس الثانوي هذه من كثر الجرائم اللي فيها الجرائم والوحشية والإرهاب. بل وجدت أناس ودعاء طبيعيين يقيمون الصلاة في أوقاتها ويقفون بخشوع أمام الله ويخافون الله ويحبونه ويتمنون رضاه، فتعجبت أشد التعجب منهم. وفي نفس الوقت تملكها الإعجاب بها، ولذلك كانت تحاول بشكل دائم ومستمر أن تقترب من هؤلاء المسلمين لتتعرف على ما يدور في رؤوسهم من أفكار. يعني يا أخوان ترى منظر الصلاة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى أن واحد حدثني أن في طبيب أسنان أسباني، شلون أسنان؟ حاطين التلفزيون، حاط التلفزيون شغال هو قاعد عالج أسنان واحد مسلم. فالتلفزيون على أحد القنوات الفضائية هذه العربية ناطرين صورة صلاة القيام. طبعا أمد التراويح في فرق في التوقيت ولا لا؟ في فرق في التوقيت. فهو يشوف الصلاة ويشوف المريض ويشوف الصلاة متعجب من هذه الملايين أو الآلاف مئات الآلاف في صف واحد خاشع منظم يرفعون سويا ويسجدون سويا. ترى منظر مهيب يا اخوان الله. فوقع الاسلام في قلبه. بعدين المخلص قال انت مسلم حدثني شنو هذا الدين وما يفعلون هنا. فشرح له الاسلام وجاءه بمواضيع المرئيه ومسموعه فاسلم بحمد الله تعالى. الشاهد حتى لو ما تدعو الاسلام عباداته هي دعوه. وهذه عاشت بين المسلمين ما حد دعاها لكن رأت مظاهر هذا الدين. لأن يا إخوان الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء فيه نور وهدى، كل كلمة كل فعل كل آثار نور وهدى، لأنه أعظم خير فرق البشرية. ولكنني بيني وبين نفسي كنت أشعر بأنني مدفوع للرد عليهم بعد أن أدرس بتعمق وأظهر لهم كيف هم مخدوعين. تقول هي يعني كانت هذه الأمريكية معجبة بهم لكن أنا كنت بداية رحلة البحث. فبدأت لقراءة كتب الداعية الإسلامي المعروف أحمد ديدار رحمة الله عليه. تقول بدأت أدرس كتب الداعية الإسلامي أحمد ديدار بالرد على قراءاته. بدأت يعني عشان ترد ولكنني للأسف لم أستطع وحدي الرد على جميع الأسئلة التي طرحها في كتبه العديد التي هاجم فيها النصرانية. فكان من البدهي أن أذهب لأهل التخصص، فاستعنت أولا بكتب نصرانية متخصصة في هذا المجال، وكنت أتوقع أن أجد الإجابات التي تنفي هذه الادعاءات وأن تكون الاختلافات مجرد اختلافات شكلية في الترجمات، ولكن حدث ما لم أكن أتوقع أو يخطر لي على بال. وجدت في مضمون هذه الإجابات اعتراف صريح وواضح من الكتاب المسيحيين بهذه التناقضات اللي بين الأناجيل. شوف كتاب أحمد ديدار دفعها إلى أن تقرأ علشان تبي ترد على قراءاته. فلما قرأت كتبهم وجدت قومها يعترفون بما اسموه بين قوسين صعوبات الكتاب المقدس. أول مرة تقرأ هذا العنوان من كتبه. فوقعت في سيرة من أمري ورحت أسأل نفسي أين الحقيقة. وكرد فعل طبيعي بدأت أقرأ الكتب التي تتحدث عن استحالة تحريف الكتاب المقدس. وهذه الكتب كانت تبث أن جميع النسخ الموجودة حاليا متماثلة وصحيحة وأنه من المستحيل أن تكون جميع النسخ من القول القرن الأول محرفة حتى وإن كانت النسخ الأصلية مفقودة. فهدأ قلبي قليلا وتماسكت في مواجهة ما قيل وما يقال عن تناقضات وتحريفات الناجين. يا أخوان هنا نركز على شيء مهم. عندما يقال بتحريف القرآن الكتاب الأصل الكتاب الهدى إذا ادعي تحريفه سقط الدين كله. ولهذا الذين يقولون بتحريف القرآن يهدمون هذا الدين وهم الرافضة. هي بدأت هدايتها لما اكتشفت أن الإنجيل محرف. وكان رماد الإيمان اللي تظن أنه إيمان هو أن الكتاب المقدس الذي نزل على عيسى لم يحرف، لأن هذا هو ينزل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقرآن أن نؤمن بما أنزل، في كل قرآن أن يؤمن بما أنزل. فإذا اللي أنزله الله محرف راح الإيمان. ولهذا صارت الرافضة أشد الناس قراءة وضررا على أهل الإسلام. تقول ثم عاوت قراءة الإنجيل بمزيد من التركيز في محاولة البحث عن الكلام الذي كان الرسل يلقونه لإقناع اليهود بالمسيحية. فلم أجد سوى وعظة بطرس الموجودة في أعمال الرسل ووعظة أخرى لبولس ثم رسائل. وحاولت قراءتها عدة مرات. قول يوم من الأيام صديقتي هذه كانت تناقش المسلمين حتى وقعت يوم من الأيام في نقاش مع شخص كان عنده علم وكان يتكلم بإقناع و بمنصب وبتهديد أخ مصري داعي، تقول وكانت تتناقش معه وتذهب إلى القسيس إذا أشكل عليها كيف يرد عليها، حتى قال لها يوم من الأيام لماذا لا أذهب أنا معك إلى القسيس ونتناقش أمامه، فوافقت. طبعا هذه الأمريكية كانت تبي تصل إلى الحقيقة وكانت سبب هدايتها. تقول وبالفعل تم هذا اللقاء في منزل القسيس وقد حضرت معهم، وللأسف الممزوج بالعبث تفوق الأزهري، كان هذا داعي أزهري، على القسيس، بل كان أقوى منه بكثير، حتى أنه سأله في أول لقاء ماذا تفعل لو وجدت اختلاف في الأناجيل، فكان القس يؤكد أنه من المستحيل أن يكون هناك أي شيء خطأ، وإذا حدث خطأ فوجد خطأ فإنه سوف يلقي بالإنجيل من الناصر. هذا اعتراف. ومع استمرار المناقشات تم إثبات وجود اختلافات في الأناجيل، واعترف القس بأنه لن يستطيع أن يرد عليه، وأنه يعترف أن الإيمان المسيحي ليس له منطق عقلي كما ذكر قبل. شوف يسألون بأن إحنا ما عندنا منطق، عندنا إيمان، روح القدس فيه، البليس موجود داخل الثوم، البليس غير موجود هناك. وكانت هذه المناقشات تدور حول هل المسيح هو الله أم أنه مجرد رسول، ولم توجد بالإنجيل في الإنجيل على إطلاق آية واحد يقول فيه المسيح أنا هو الله. تقول بعد ذلك ثم استمرت مناقشات في محاولات لإيجاد تفسيرات مناسبة لسبب الاختلافات في الأحداث والمعلومات بين الأناجيل الأربعة، فكان يوجد ما هو مقنع وما هو صحيح، وكنت رغم هذا كله واثقة مؤمنة لا يحتج إيماني شعرة واحدة لا زالت صامرة، ولكنني لم أثق في كلام هذا القسيس الذي من وجهة نظري قد شوه الدين المسيحي، فاتجهت إلى الكنيسة الأرثوذكسية، راحت إلى يعني واحد كما أعلم، فلعلي أجد فيها الإجابات التي تشفي غليلي، وحاولت البحث عن أي شخص له هذه الخبرة في المناظرات، ولكن للأسف لم أجد، فاتجهت إلى كلية اللاهوت تعبت، ومعي الأسئلة التي كانت تدور بين صديقتي الأمريكي وزميلها الأجنبي، ولكن لم يعطيني أحد إجابات واضحة أخيرة، فكرهت موقف الضعيف، وكنت حزينا أنني كمسيحية ليس لدي حجة قوية أستطيع أن أتكلم بها وأبشر بالمسيح، ولذلك حاولت بذل جهد أكثر في القراءات سواء في الكتاب المقدس أو في الكتب الروحية حتى أجد إجابات، ولكن هيهات، فكلما كنت أجد إجابة وحاول إقناع نفسي بها أذهب إلى صديقتي فتسخر مني قائلة أنها إجابات ليس لها أي معنى وتستقر إلى الحق الأكبر. صديقتي تشهر إسلامها بعنوان، وكانت الصدمة التي زلزلت كياني كله عندما اكتشفت أن صديقتي الأمريكية قد ذهبت إلى الأزهر وأعلنت إسلامها. ليس هذا بحسب، بل أنني علمت أنها ذهبت إلى الكنيسة ووقفت أمام القسيس في وسط القاعة لتواجهه أمام الناس بأنه يخدعه، فلا هو يدخل الملكوت ولا يدع الداخلين يدخلون. سبحان الله، فعلا هو هذا كلها خداع وزيف، وقد حاولوا تشويه سمعتها باتهامها بأنها على علاقة بزميلها المسلم كما يحدث دائما في مثل هذه الحالات، ولكنها بالطبع لم تسكت، وحذرتهم من هذه الأقوال فصمتوا عنها، ولكنهم كانوا يبعثون إليها بمبشرين في محاولة لإثنائها عن قرارها، وكانت في مناقشات دائمة معهم، وكانت تبعث إلى أهلها وأصدقائها في الولايات المتحدة بكل ما تصل إليها أول بأول، يعني صارت دائمة، وقد شعرت ببغض شديد تجاهها، ولكنني لم أجرؤ على التصدي لتحولها عن الدين المسيحي إلى الدين الإسلامي لصلابة موقفها، واهتزت الدنيا أمامي، ولكنني كنت ما زلت مؤمنة بالمسيح، فما حدث لم يؤثر على عقيدتي ومعرفتي بلاهوت المسيح والتثليث، وكنت أقول نفسي أن الشيطان لا يزال يغوي أولاد الله، ولكنني رغم هذا ما أسقط كما سقطت هي، وقررت مواصلة القراءة والبحث لمعرفة حقيقة هذا التشويه الذي حدث للمسيحية، وكنت أشعر بيد الله تدفعني أن أستمر في هذا الطريق. سبحان الله، الله أراد لها الهداية، طريق البحث عن الحقيقة، وكنت قد اشتريت اسطوانة ليزر للإنجيل حتى يسهل علي دراسته، وبسبب معرفتي السابقة للغة الفرنسية شوف هذا أول شيء أشوف، كنت أحيانا أحب أن أقرأ الترجمات، فاكتشفت وجود آية ناقصة في النسخة الفرنسية، وهي فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، فظننت الوهلة الأولى أن الآية قد سقطت سهوا أثناء الكتابة، فذهبت إلى المكتبة التي اشتريت بها الأسطوانة لتنبيه أصحابها إلى هذا الخطأ الجسيم، هذا قصدي، بس في هذا ترى في آية ساقطة من الإنجيل يا جماعة، تبي تنصحهم يعني ردوا الآية، ولكن لا تبي تجي وجدت نسخة الإنجيل الفرنسية تنقصها هذه الآية أيضا، النسخة الأصلية تنقصها الآية، فبحثت في كتاب الرد على صعوبات الكتاب المقدس يعني هذه ليش ناقصة، فوجدت أن هذه الآية شوف فوجدت أن هذه الآية مضافة بيد الناسخ وليست في الرسالة الأصلية، وكان هذا بالنسبة لي صدمة كبيرة، لأنني كنت أؤمن بعصمة الإنجيل، ومستحيل أن يكون فيه زيادة ونقص. تقول: وإن كان أحد يحدث من أقوال كتاب هذه النبوة يحدث الله نصيبه من ستر الحياة، يعني كنت أظن هذا، ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب المهم، فكيف بهذه السورة يعترف الكتاب؟ تقول: كيف بهذه السورة يعترف الكتاب النصارى بإمكانية التغيير في الكتب التي أوحى الله بها إلى عيسى؟ وسقطت بذلك كل دفاعاتي السابقة عن عصمة الإنجيل، ولم أحفظ من وراء قراءاتي سوى المزيد من خيبة الأمل. ميلاد جديد. ولما فشلت في الدفاع عن الإنجيل اتجهت إلى قراءة القرآن لعلي أجد فيه ما يشفي غليلي ويثبت ألوهية المسيح أو التثليث، ولكنني فشلت فشلا ذريعا. شلون يكون القرآن فيه ألوهية المسيح أو التثليث؟ فلن أيأس وعاودت قراءته مرة أخرى حتى أتصيد الأخطاء. فوجدت القرآن تبصيد الأخطاء، فوجدت كلامه ولدهشتي. شوف هنا قال سبحان الله يا أخوان: صفة القرآن لمن يقرأ القرآن مو حافظ لكن يريد أن يبحث فيه. يقول: ولدهشتي يتغلغل في نفسي ويدخل إلى قلبي، وشعرت أن الله يكلمني مباشرة بلا وسائط ولا حواجز، فأنثرت على نفسي هذه الشعور. شنو هذا؟ يعني هي أيضا ما تبي حتى لا أنزلت في هذا التيار الذي سبقتني فيه صديقتي، والتي كانت كثيرا ما تقول لي: فكري في صفات الله، هل الله العظيم القدوس يقبل أن يهان من بشر لعنهم من قبل وهو الذي خلق الكون بكلمة واحدة؟ يعني بالصمت كيف يمكن أن تتخيل أنه صلب وبسط عليه ولطل من أجل ماذا؟ هل من يستطع الله أن يغفر لبني آدم بكلمة واحدة؟ فكري، تقول لهم فيها فكري وين عقل الشعر؟ وين هو العدل؟ إذا كنا سنتحمل نحن أخطاء بني آدم بلا ذنب، يعني ليش إحنا نتحمل أخطاء بني آدم؟ أين العدل؟ الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا عادلا. وشرحت لي نغزة خطأ آدم الذي يكون في الله وضع له الاختبار في الجنة حتى يستطيع أن يتعايش مع الشيطان في الأرض، يعني معركة تعيش معاه في المعركة. وهذه هي قصة الخلق ببساطة، وكما هو مكتوب في الإنجيل في العهد القديم: أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض، فقد بارك الله الإنسان قبل أن يسقط في الخطيئة بالإثمار وتكمل حياة الأرض وليس في الجنة. وقد مضى الوقت علي ثقيلا وشاقا، فتساءلت إلى متى سأظل أغالب شعوري؟ ألم يحن الوقت لأقف مع نفسي وقفة قوية حتى أفهم الحقيقة التي أبحث عنها؟ وتساءلت أيهما أقوى في داخلي، حبي للعقيدة أم حبي لله؟ فإذا كان هناك خطأ ما في العقيدة فهذا لا يمنع أن يحب الله. شوف الإنسان في حب الله يعني في نفسها كان فيها صدق في حب الله، ولهذا قاده الله إلى الهدى. وبدأت أعيد التفسير مرة ثانية، بل أنني بدأت أهاجم كل من لم أجد له إجابات شافية ومقنعة، مثل خطيئة آدم والفداء والخلاص وألوهية المسيح، قاعد تهاجمهم. تقول من أقواله أهاجمه من أقواله في الإنجيل ومعنى كلمة ابن الله، وبدأت أنظر الإنجيل نظرة جديدة حاولت فيها تصفية ذهني من كل ما كنت أعتنقه من قبل حتى أستطيع أن أعرف الحقيقة. وانهار الصرف أمامي. في هذه المرحلة بدأ الشك يدخل في قلبي، وبدأت أنظر إلى كل شيء حولي بنظرة جديدة، وبدأت أبحث في الإنجيل عما قاله المسيح وما كان ندعو إليه، فلم أجد أي شيء من تعاليم السابق. فالمسيح كان يدعو إلى عبادة الله ومحبته وحفظ وصاياه كما جاء في الإنجيل، فقال له: لماذا تدعونني صالحا؟ يعني معصوما. ليس أحد صالحا إلا واحد هو الله، لا أحد معصوم إلا الله، هذا آية في الإنجيل. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. تقول بعد ذلك: لم أصدق نفسي، واستمريت في القراءة والبحث، وبدأ الصرف ينهار أمامي وشعرت بالاختناق، فأنا لا أستطيع أن أصدق ما اكتشفته، لا يمكن أن يكون ما عشته طوال 30 عاما أوهاما. فبدأت بإظهار غضبي لمن حولي، ووجدت الإجابات المستفزة تحيط بي، لم أكن أدري أن تأثير التعاليم الكنسية قوي لدرجة أنه يعمي الأبصار عن الحقيقة وهي واضحة تماما. يا إخوان هذه فيها عبرة. شوف الملايين من الناس هذه استطاعت الكنيسة بالزيف والشباع والسحر والإعلام الكاذب وتغطية العقول أن تخدعهم. يعني ممكن سبحان الله أنك تسيطر على مئات الملايين بخدعة تستقبل يقودهم وتقودهم مثل الذهب. شوف هذه إجوان مرت مسكينة بمراحل حتى اكتشفت أن كانت الكنيسة يعني تقودنا بالأوهام. الله يقول مئات الملايين الآن يعيشونها في الأوهام. شوف نعمة الهداية من الله سبحانه وتعالى، وشوف كيف أن الشيطان يسخر الباطل، وكيف أن أحيانا يكون الباطل سبحانه كما قال تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. واكتشفت أن الدين المسيحي فيه شعارات فقط يتحدث عن العدل لله، ولكن يورث خطيئة الآباء للأبناء ويحملهم إياها، ويتحدث عن الرحمة في حين أنه لا توجد مغفرة بدون سفك دم. يعني الله في الإسلام ماذا الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل أعظم من هذا رفع عيسى بن يقول الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا هو الرحمة. مو أن لازم ذبحة الدماء. أيضا في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليك ويغفر لها. هذه فعل رحمة الله سبحانه وتعالى في دين الإسلام. ثم يقول أنتم دينكم يعني إلهكم إله يعني غضب وانتقام. أنتم دينكم دين الانتقام دين الدم دين الغضب. أنا مرة كنت جاي من سنتين كنت صغير ذيك الأيام فاكتشفت أن زار الدم بقصير فكنت أقرأ في المصحف في الطيارة فقال لي هذا يعني فقرة قال لي افتح موضوع قلت أنا أقرأ القرآن هذا القرآن عشان المسلمين هذا كلام الله وطلع. قال أنتم دينكم إن الله سبحانه وتعالى لا يحب أنتم ما تعرفون المحبة ولذلك القرآن كله ما لقيت فيه أنا قرأت يقول فضلت كله ما لقيت فيه كلمة حب إن الله يحب. قلت له أنت أي ترجمة قرأتها؟ قال يا أخي كان قارئ ترجمة واحد معتزلي من الينفوس خاتمة سبحان الله. فقلت له أنت قرأت ترجمة خاطئة. بعد ذكرت له آيات اللي فيها إن الله سبحانه وتعالى يحب قلت له أصل ديننا قائم على المحبة لأن لا إله إلا الله معناها الألوهية هي المحبة التامة من العبد لربه فتورث محبة الله. والقلت إن الله سبحانه وتعالى قدم محبته لمن يحب على محبة من يحبه من يحبه على محبته قال يحبهم ويحبون لأنه من محبته يختارون. فهو اندهش قلت له لا تقرأ عن الإسلام في أي مكان لكن أعرف أن قراءتك للترجمة هي التي أحيانا تكون سبب لصدك عليه. فهو وعد أنه سأل الله سورة أتانا أجر وجواب إسلام ما أدري يوم من الأيام من على كل حال الشاهد شوف أنهم يقولون دينكم ما في محبة وما في رحمة وانتقام دين يعني انتقام ودين غضب بينما العكس عندنا. ووقفت فجأة أنظر حولي أتأمل ما وصلت إليه لكن لم أتسني نفسي كنت أتحدث مع أهلي ولكنهم لم يستطيعوا التصدي لي أن تكون لديهم المعلومات الكافية للرد فأخذوا يحضرون القساوسة إلى المنزل حتى يتناقشوا معي فوصلهم بلشة وكنت أسمعهم أنا أتمنى بيني وبين نفسي أن أكون مخطئ فيما اكتشفته يعني أن الدين محرر ولذلك لم أكن أتناقش معهم لكن فقط كنت أسمعهم كنت أحاول أن أعطي نفسي فرصة أخيرة لاكتشاف الحقيقة. وكنت في تلك الفترة أصلي بحرارة وأصوم وأطلب من الله أن يرشدني للطريق الصحيح وكانوا قد أحضروا لي كتب كثيرة تهاجم الإسلام وكنت المرة الأولى التي تجديها مثل هذه الكتب ولكن أسف وجدتها مجرد ادعاءات وليست حقائق كلها هجوم بلا أساس لمجرد الهجوم والتشويه حتى أنني طلبت مقابلة أحد المتنصرين حديثا وكان آخر أمل أمامي يعني هذا سوى ترك الإسلام صار نصراني كان آخر أمل فجلست معه ليعرف منه لماذا دخل النصرانية أو لماذا دخل النصرانية وكان رجلا وديعا وقولا ورجينا وعرفت أنه كان يعمل موظفا حكوميا في التلفزيون وكان كما قال مقتدرا ماليا قبل أن يتنصر وهو الآن يعمل سائقا في مدارة الراهبات. وكنت آمل أن يحدثني بالمنطق والعقل ويزيل الشك من داخلي ولكن وجدته يتحدث عن ظهورات وأحاديث لا يتحدث عن عقل ومنطق. فهو لا يشعر بالصلاة في الإسلام ولا يشعر بوجود روح مع الله في الإسلام. وتعجبت منه في نفسي بأن هذا الشعور يشعر به أحيانا في المسيحية ويشعر به دائما كثير من المسيحيين فهل معنى ذلك أن يتركوا الدين؟ وهذه الظهورات هل يجب أن نصدقه؟ المعجزات والظهورات تحدث للجميع ليس فقط للمسيحي بل أن الشيطان يمكنه أن يظهر في صورة ملاك من نور. شوف منطق ممكن كما جاء في رسالة بولس أيضا وكان بارسا يعني تستحضر الآيات من الإنجيل هذا جاء أيضا في كتبنا لماذا تقول آخر شيء واكتشف في الإسلام. كنني في وقفتي مع نفسي واتجاه للعياد التام في الدراسة شرعت في دراستي مرة أخرى برؤية مختلفة تماما تجربة من الكره السابق وبدأت الصورة تتضح أمامي. فالإسلام ليس دين العنف والإرهاب كما كان يشاع عنه ولا هو يدعو لإهدار دم المخالفين وسفك دم المعترضين ولا هو الدين الذي يكفر ويحرم ويلعن بقية البشر ويحب على قتلهم ومعاداتهم ولكن يتحدث عن رحمة الله بلا شعارات وهمية يتحدث عن المغفرة بلا مقابل وبدون سفك دم يتحدث عن الحب الإلهي والروحانية السامية العلاقة الروحية المباشرة بين الله والبشر بدون وسطاء ولا شفعاء وجدت العظمة والقداسة الإلهية في آيات قرآنية ومن أمثلتها قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون تحطمت الحواجز كلها خلاص أصبح القرآن يدخل قلبها في شغاف قلبها سبحانه وينير لها أرجاء صدرها يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. تنظر إلى آثار رحمة الله ما يفتح الله للناس من رحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. المهم بعد هذا أخذت تقرأ في القرآن وتتعلم أكثر حتى فرغت بعد ذلك إشهار إسلامها وتحولت بعد ذلك إلى داعية تدعو إلى هذا الدين. الشاهد يا أخوة من هذه القصة والعبر منها أنه دينه بحسب تجربة هذه المرأة كانت أشد, يعني كانت أكثر ما تكون متدينة وتظن أنه إيمانه لا يمكن أن تزعزع. كثيرة الصلاة, كثيرة العبادة, الخلوة مع الله, قرأت الكتب المقدسة, آمنت بدينها أشد الإيمان. مو أنها يعني لأطماع دنيوية, أن هذه المرأة كانت بعد مرحلة في محاولة اكتساب الحقيقة تبين لها أن أكثر شيء يقوم عليه هذا الدين النصراني الذي يدعي الباب أنه يقوم على العقل إنما يقوم على الدجل وعلى الكذب وعلى الزيف وأبعد ما يكون على المنطق والعقل. ثم تبين لها أن الإسلام بعكس ما يشوه من صورته هو الدين العقلي ودين المنطق ودين الرحمة ودين المحبة دين الخير, وأنه إذا أزلنا الحواجز بين الناس وبين معرفة حقيقة الإسلام بأن يقرأوا القرآن ويعرفوا المفاهيم وما فيه من التعاليم الحقة الصادقة الموافقة للفطرة أنهم سيدخلون بإذن الله في دين الإسلام. وهذه يا أخوان قصة واحدة من قصص كثير لا تعد ولا تحصى, وكثير منهم قساوسة وكثير منهم كانوا منصرين إذا أزالوا عن قلوبهم وعن أعينهم حجاب العناد والكبر والتعصب سيعلمون حقيقة الإسلام. وأنا أختم لكم بهذه القصة التي سألت واحد أصبح من العلماء حقيقة هم من العلماء المسلمين لأنه درس انتقل إلى جامعات شرعية ودرس حتى تخرج بالدكتوراه في علم الحديث. سألت عن قصة إسلام قال أنا كنت أدرس الأديان في جامعة أمريكية قرأت كل الأديان بعدين جاءت دعوة الإسلام قرأت فاكتشفت أنه مثل ما قال القرآن ذكرتني بالقصة. يقول الكتاب الوحيد الذي لما أقرأها أشعر أن الله يخاطبني مباشرة هو القرآن. أشعر كأنني الله سبحانه وتعالى يخاطبني مباشرة بدون سؤال. فأخذت أقرأ أنا حتى دخل الإله شغال قلبي, ولأني يقول أنا خبير بالنصرانية وأعرف تناقضاتها ما اقتنعت بها ولا اليهودية درست يقول حتى الهندوسية حتى كل الأديان حتى البوذية فقررت أني أذهب. يقول ذهبت قلت وين أروح بعض الشباب من الخليج معنا يقول في الجامعة فكانوا مبعيدين عن الإسلام فأنا ما أعرف فقال اللي من الخليج هم يعني جزيرة محمد يعني. فلما شافونهم يعرفون أنهم بعيدين عن الإسلام قالوا شوف أنت على أخذك تسلم تروح الطريق الصحيح ما عليك منا حنا ترى ضايعين والله يقولون لي على كذا لكن شوف روح حلاق المركز عطوني العنوان وكذا روح اسلم. قلت أنا جزاهم الله خير بعد أن دلوك على الإسلام. فيقول رحت لما دخلت يقول أنا أول ما دخلت يعني شكيت أنا قلت بشوف الحين كلهم لابسين ثواب العربية وذولا جايين جزيرة شفت خليط من الناس باكستاني وأسود وأبيض وأمريكي وأوروبي وهندي وعربي وإيش حكيت من هذا شاهد كلهم مع بعض فقاموا يصلون صفوا كأن ما في بينهم فروق فزاد يقول الإيمان حب هذا الدين في قلبي. بعد ما خلصوا مصابتي قلت لهم أنا أريد أن أسلم فما هي الشروط ماذا تريدون؟ قال أقول هذه الكلمة قلت خلاص بس هذه الكلمة ردت هذه الكلمة اللي تقولها تدخل في هذا الدين وفي الآخر من أطوار ما يبي منك أي شيء غير قال يعني ما في اشتراك شيء ويضحكوا علي. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول سبحان الله شعرت أنني ولدت من جديد وأخذت من ذلك أدرس هذا الدين. فبعدين قالوا لي أنت يعني قالوا بتعلم قالوا بتعلم هذا الدين قال تروح في مهبط الواحد تتعلم الدين فتعرف تعلم اللغة العربية قلت أروح السودان لأن أسهل شيء تقول فيه السودان للأسف حين نقول المفروض تولى سهل لأن يريد أن يسلم. فأقول قعدت هنا تعلمت اللغة العربية وانتقلت بعد ذلك إلى باكستان وتعلمت وتزوجت باكستانية عاد قبل الطالبات كلام طبيعي. وبعدين الله سبحانه وتعالى كتب لهم تتعلم وصار الآن سبحان الله حتى يعني إذا بحث المسائل الشرعية بحثها طالب علم قوي أيضا أذكر لكم قصة.
هذا أخ مرة جاب لي واحد من الأخوة أمريكي، يعني سبحان الله أعطاه سبحان الله جمال الصورة وجمال الأخلاق، فقال هذا يعني جاي علشان كان يدرس في السعودية، وقال له أنت اطلع للكويت وبعدين هناك تقدم رايك حصل نقبلك، لأنه خلص الحين قامتك لازم تحطي. فقلت له حدثني بقصة كيف إسلامك. هو الأخ اللي جابه قال هذا كان قاعد بمسجد، المسجد هذا تضايق منه، بحس بوحشة، قد تتقرب لأن كله يحسون في الدعاء يقول. عرفت أنا المسجد اللي يقصده. تنسوا اللي الله فكر منه. المهم. فهو مسكين جاي مسجد مو معقول يعني كل هالليلة على ضلال أنتم في المسجد هذا. المهم فيقول أنا سبحان الله قرأت كتاب في يعني أمريكا لأحد دعاء مترجم عن الإسلام، فلما قرأته دخل الإسلام في قلبي وقلت أنا أريد الإسلام، فرحت المسجد الإسلام وأسلم. قال طيب أنا بتعلم دينكم. قال لازم تتعلم لغة عربية، وين أيضا قصة لم ذكرني أنا لما قلت السودان. قال روح السودان لأنها أسهل. يقول رحت السودان ففكرت أنا قلت لازم أتزوج منهم علشان لما تتزوج معه من يعني عربية طبعا تضطر خط من عنك تتكلم عربي. يقول فتزوج سودانية. شوف التضحية، حتى أحد الأخوة سنة قال هل تزوج سودانية؟ قلت له يا أخي الله يجزيك، هو غير وأنت غير، هو أنت غير، ما أدري غير، إنما الأعمال بالنيات. سبحان الله يقول تزوجها وجاب منها ولد وتعلم اللغة العربية، والله يا إخوان اللي يتكلم العربي ياخذ المجلس من كلامه. فيقول لكن ما بقي مرض ما صار في بطني من السودان. تلوث، قالوا لي تروح مكة هناك ما زمزم الله يشفيك بما زمزم، والله يقول ما حد يزمزم. قلت له لو رحت مكة العمرة وبعدين يقول قمت ما أتقبل لما يزمزم، يقول سبحان الله كل اللي في بطني طار وشفيت تماما. رجوت بحوث يقول هذا هنا العافية. قلت سبحان الله، قلت هذه الأدلة أعطاك إياها عشان يقوي إيمانك. فقلت خلاص أنا بقعد في هذه البلاد وأتعلم. فجلست أنا وهذه قصتي سبحان الله. قصة هي يعني ما الذي أخرج هذا الشخص ويضحي بين المغريات؟ وذكرهم قال أمي برأت أعمال كبيرة يعني وما تسأل عنها وتقول يعني أنا ما كنت أصلي كان سخطي ضعت علي، لكن بإذن الله أنا أخليهم كلهم يسلمون. فالشاهد يقول حنا يعني في حالة يعني رياء يعني كنا في أمريكا، ولكن سبحان الله جاب الله الهدى. أن الكتاب يا داعي أن الكتاب مترجم ما تقول سبحان الله أنت اللي كنت في هدى قال يهدي الله على هدى. فيقول سبحان الله جاب الله من هنا كتب الله نصيب مع هذه الأخت السودانية، وثم جاء يا سبحان الله وجاء يقول قصة القصة إليه وأنا أقول القصة الحين. نفتح الله ينفع فيها أكثر بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.